على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في البدء هذا بالحقيقة شروع في هذا الكتاب اللي هو بالحقيقة اسمه كليات في علم الرجال. الشيخ السبحاني كتب هذا الكتاب المصنف عليكم السلام ورحمة الله بطلب من بعض اللجان المختصة في إدارة الحوزة المباركة في قم المقدسة. وبالحقيقة يذكر في التصدير لهذا الكتاب بأنها هذه المسائل، هذا المسائل اللي ذكرها في هذه الكتاب، وبالحقيقة اختصرها ولخصها واستفادها مما كتبه العلماء المتقدمون في مقدمات كتبهم الرجالية أو في طيات مباحثهم. بعد ما بين هذه المقدمة وذكر أيضا، لا ننسى أن هذا الأمر، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، صباحكم الله بالخير. لا ننسى أنه المصنف أشار إلى أهمية البحث في علم الرجال وقال عليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله بالخير، أن علم الرجال مما لا يمكن انفكاكه عن عملية الاستنباط، لأن عملية الاستنباط كما هو المعروف أنها متقومة في الاستدلال والاستنباط على السنة الشريفة في الأعم الأغلب، وهذا البحث لا يمكن تحصيله الدليل من السنة إلا بعد مراجعة أحوال الرواة لهذه السنة. هذه فد إشارة إلى أهمية علم الرجال، الذي هذا البحث بالحقيقة سيبحث المصنف مفصلا فيما يأتي إن شاء الله من المباحث، فلا ندخل فيه لأنه راح المصنف يذكر مجموعة من الأقوال في هذا الشأن، بين من يقول بالحجية مطلقا وبين من يقول بعدم الحجية والحرمة وبين من يقول بعدم الحجية ولا حرمة وبين من ينفي وبين من يثبت الحجية جزئيا، وهذا أيضا على أقسام يأتي التفصيل إن شاء الله. بعد ما بين سبب التأليف وبين أن هذا التأليف هو مستل ومستفاد حسب اجتهاد المصنف من القواعد المستنبطة من مسائل علم الرجال وما أفاده العلماء المتقدمون، وذكر أهمية علم الرجال ملخصا، يشرع في البحث فيذكر مسائل أولية كما هو المعلوم في كل علم، بداية كل علم أن تبحث فيما يعرف المبادئ التصورية لكل علم اللي يدور مدار تعريف العلم، موضوع العلم، فائدته وغايته، وما يميز بينه، عليكم السلام، وما يميز بينه وبين بقية العلوم المشتركة في الغاية والمتشاركة في المباحث كعلم الدراية مثلا وعلم التراجم. في البداية الأمر يبدأ ببحث التعريف. التعاريف في علم الرجال كثيرة جدا، يعني إذا واحد يريد يستقصيها فوق 10 تعاريف موجودة، بين من اختصر التعريف وبين من فصل في التعريف، وهذه التعاريف موجودة في الكتب، بين من كتب في الفوائد والقواعد الرجالية وبين من كتب في أسماء التراجم وبين حتى من كتب في باب الفهارس والدراية. يعني بعض العلماء اللي بحثوا في علم الدراية في الضمن عرفوا تعريف الرجال كما فعل مجموعة من العلماء، مثلا صاحب الوجيزة في علم الدراية الشيخ الملا عبد الرزاق مثلا الحائري الأصفهاني، بعضهم لا، ذكر تعريف علم الرجال في بحث الفهارس العام، الشيخ مثلا أغا بزرق الطهراني ذكر تعريف لعلم الرجال في الذريعة، وبين من ذكروا التعريف في تراجم الرواة وبين من ذكر التعريف تعريف علم الرجال في الفوائد والقواعد الرجالية كما هو الحال في الفوائد الرجالية للشيخ مهدي الكشوري وتوضيح المقال مثلا طرائف المقال السيد علي البروجردي وغيره من الكتب. لكن المصنف راح يستعرض ثلاثة تعاريف، تعريف أول ثاني ثالث، والمعول في تعريف علم الرجال بشكل عام على التعريف الثالث الذي وضعه الملا علي كني الطهراني رحمة الله عليه في توضيح المقال المتوفى سنة 1306 للهجرة. هذا التعريف حقيقة هو التعريف السائد بين العلماء، وبعض الأساتذة في بحث الخارج أيضا أشار إليه واعتبره من أفضل التعاريف في هذا الشأن، لكونه من أفضل التعاريف من جانب كونه جامعا ومانعا. نستعرض الآن التعريف الأول، التعريف الثاني، نصل إلى التعريف الثالث وشوي نركز عليه. يقول المبادئ التصورية، الفصل الأول في المبادئ التصورية أبحث ثم علم الرجال، اللي هي ما هو مبادئ التصور؟ يقول علم الرجال موضوعه مسائله التراجم وعلم الدراية، الفرق علم الرجال الدراية وعلم الرجال، قلنا اللي تبتني على التعريف والموضوع وبيان المسائل والفائدة والغاية والفروق بينها وبين العلوم المتشابهة. في البداية يقول ما هو التعريف؟ يقول ما هو علم الرجال؟ الرجال التعريف الأول علم يبحث فيه عن أحوال الرواة. دققوا، هذا التعريف فيه بعض النواقص، احنا نحاول نكمل هذه النواقص لكي يتم التعريف. يقول علم يبحث فيه عن أحوال الرواة. أحوال الرواة بأي جهة؟ بجهة كونهم رواة أو بجهة كونهم شعراء وفقهاء أو علماء؟ ما بين صاحب التعريف، فلذلك احنا نقيد فتقيد نأتي بقيد ثاني لكي يكون المعنى صحيح جامع مانع. العلم الذي يبحث فيه عن أحوال الرواة بما هم كذلك، بما هم رواة بهذه الحيثية، مو بحيثية كونهم فقهاء. عمد ليس الخلط بينها، بين هذا العلم وبين مسائل علم التراجم. فهي النقطة. يقول من حيث اتصافهم بشرائط قبول أخبارهم وعدمه، وعدم قبول أخبارهم. فهي النقطة المهمة في هذا التعريف، تبين الفائدة مو تبين الموضوع والمسائل. التعريف يعطي نظرة عامة شمولية للموضوع وللمسائل وللفائدة، هذا هو الفائدة من التعريف. شنو الغرض من التعريف؟ أنت لما نتعرف كل علم ليش؟ تريد تبين لك فد نبذة مبسطة عن الموضوع، عن المسائل، عن الفائدة. الآن بين هذه الجوانب، هذا التعريف أشار إلى جميع الجوانب. قال أحوال الرواة من حيث اتصافهم، من حيث اتصافهم بشرائط قبول أخبارهم وعدمه. أشار للموضوع اللي هو رواة الحديث، أشار إلى المسائل اللي هي أحوال الرواة، نبحث عن أحوال الرواة، أشار إلى الفائدة الغاية، والغاية تارة تكون غاية أولية وتارة ابتدائية وتارة الغاية القصوى في العلم، الغاية الأخيرة، الغاية النهائية إذا صح التعبير. الغاية الأولية تحصيل وثاقة الراوي من عدمه، لكن الغاية القصوى ما هي؟ هي قبول الخبر الذي يرويه الراوي من عدم قبوله. فهذا بالحقيقة إشارة إلى إيش؟ إشارة إلى الغاية القصوى. لكن بعض العلماء يستشكل في التعريف، يقول في مقام التعريف لا يشار إلى الغاية القصوى. هذا بعض العلماء كالملا علي الهروي يشكل على هكذا تعاريف، يقول أنت لازم تشير إلى الغاية القصوى للعلم. الآن مثلا علم الفقه، شنو علم الفقه مثلا يعرف؟ مثلا يقول العلم بالأحكام الشرعية، خلص، المستنبطة من أدلتها مثلا. هذه هي غايته، هذه هي غاية علم الفقه، أنه الإنسان يتعرف على الأحكام الشرعية. ليش؟ لأجل شنو؟ لأجل حصول التقوى، هذه الملكة، ها، والارتداع مثلا فعل الطاعات وارتداع من المحرمات، يعني لتحصيل هذه الملكة، ملكة التقوى. هاي لتحصيل ملكة التقوى هي الغاية، ولكن مو الغاية الأولية، الغاية القصوى إذا صح التعبير من علم الفقه. وذلك ما تشوفون العلماء لما يعرفون الفقه مثلا يقولون هو العلم الذي يبحث عن ما يوصل إلى التقوى مثلا، ما يعرفون بهيك تعريف، مع أنه يصير يجوز ذلك، لكن هذا تعريف بالأعم إذا صح التعبير. فلذلك شوفوا الإشكال، الإشكال الرئيسي في هذا التعريف، أنه عرف بالغرض الأقصى اللي هو قبول أخبارهم وعدم قبول أخبارهم. احنا مو هي غايتنا في علم الرجال أنه نقبل خبر الراوي أم لا، هي صحيح الغاية الأول النهائية، لكن الغاية الأولية من علم الرجال شنو؟ تحصيل وثاقة الراوي من عدم وثاقته، هاي هي الغاية. مو يعني هذا مو إشكال واقع، إشكال فني.
يعني الأفضل أن يعرفها بالغاية الأولية.
الأولية، لا الغاية القصوى من 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 شنو؟ من العلم. لا الغاية القصوى من العلم. هذا هو الإشكال. فإذا علم يبحث فيه عن أحوال الرواة بما هم كذلك من حيث اتصافهم بشرائط قبول أخبارهم وعدمه، أشرنا إلى الإشكال، وهذا إشكال بالحقيقة إشكال فني، يعني مو إشكال واقعي مهم. زين، وإن شئت
الرواة قيدتها من حيث قبول أخبارهم أو عدم قبولهم، يعني بعد ما صارت بعد مطلق أحوال الرواة،
أحوال الرواة كيف تقبل، كيف يقبل خبرهم، كيف يقبل خبرهم لكونه ثقة. هو هذا لكونه ثقة هو الطريق الوحيد لقبول خبر الراوي؟ لا، أكو طرق أخرى. فهو من هذا الغرض يستفاد أن البحث في أحوال الراوي من باب الوثاقة، ولكن هي الوثاقة مو هي الطريق الوحيد لتحصيل هذه الجهة، جهة قبول الخبر من عدمه، إلا بناء على أن الوثاقة هي الموضوعية للتعبد بالأخبار، أن ملاك تعبد الأخبار هو الموضوعية بالنحو الوثاقة. وهذا المبنى يختار السيد الخوي مثلا، يقول بأن جهة قبول الأخبار هي الوثاقة، لأن الوثاقة هي الملاك في حجية الخبر بناء على الموضوعية مو الطريقية. فلذلك هذا التعريف حقيقة يعني تعريف إذا صح التعبير يكون تعريف بالأعم، بالغاية الأعم من الغاية الموجودة في علم الرجال. علم الرجال غايته أن هذا زرارة ثقة، أن مثلا وهب بن منبه مثلا كذاب مثلا، هذا هاي غايته، هاي هي غايته الأولية، الغاية غاية الأولية من علم الرجال. الغاية القصوى، نعم، بما أن علم الرجال هو مقدمة لعلم الحديث اللي هو بالحقيقة البحث فيه يكون في استنباط الأحكام الشرعية، فإذا الغاية من علم الرجال ليش احنا دنا نبحث في علم الرجال؟ عمود بالأخير يصير عندنا في الطريق نعرف أن هذا الخبر مقبول فيستنبط منه الحكم الشرعي، إن هذا الخبر غير مقبول غير حجة فلا يستنبط منه الحكم الشرعي. فهي الغاية القصوى وليست الغاية الأولية لعلم الرجال. على كل هذا الإشكال خلوا في بالكم. شوف التعريف الثاني، وذلك المصنف ما اقتصر على التعريف الأول، يدري به إشكال فيروح للتعريف الثاني والثالث. التعريف الثاني يقول: وإن شئت قلت هو علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث، أحوال رواة الحديث بعد التي، هذه الأحوال مو كل الأحوال، الأحوال التي لها دخل في جواز قبول قولهم وعدمه. يمكن يريد يشير إلى أنه يرفع هذا الإشكال الأول اللي مر علينا. احنا ما نبحث عن 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 الراوي بما هو راوي، نبحث عن احوال الراوي التي لها دخل في القبول، في قبول الحديث. ما هي الاحوال التي تكون هي التي لها المدخلية في قبول الخبر؟ سؤال، ما هي الاحوال التي لها المدخلية في قبول الخبر؟ الوثاقة، العدالة، المدح، الارسال، عدم الاشتراك، كيت 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 الى اخره. فها يريد يشير، إذن هذا العلم يبحث عن مجموعة من الأحوال الخاصة التي لها التأثير في قبول الخبر. فبهذا القيد يمكن أنه شنو أخرج البحث، أخرج الإشكال السابق الذي هو إشكال، إذا صح التعبير، إشكال بالتعريف، أن هذا التعريف تعريف بالأعم، فحاول أن يدفع هذا، لكنه وقع في إشكال آخر، في مطب آخر، لأنه خصص العلم، خصص البحث في هذا العلم بالأحوال، بأحوال الراوي، بأحوال الراوي، ما بحث عن الذات، أن حالة الراوي ثقة أم لا، بس ما خصص البحث، ما أشار إلى أن البحث يكون في ذات الراوي أيضا. بينما في علم الرجال نبحث تارة عن الحال، عن الوصف، وصف الراوي ثقة لو مو ثقة، ونبحث عن أن الراوي من هو، ما هي طبقته، إذا كان مشترك كيف نميزه عن غيره. لاحظوا، علم الرجال لا يكتفى فيه في البحث في الوثاقة، إثبات الوثاقة أو إثبات نقيض الوثاقة، بل نبحث أولا عن ذات الراوي، من هو الراوي، من هو زرارة، ما هو اسمه، ما هو كنيته، ما هي كنيته، ما هي طبقته، هل إذا اشترك الاسم بين راويان، بين راوي ثقة وراوي ضعيف، كيف نميز الأول، كيف نميز الثاني. مثلا شيخ الكليني يقول عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، من هو محمد بن إسماعيل؟ بعض العلماء يقول فوق العشر رواة اسمه محمد بن إسماعيل يحتمل فيهم هذا الشخص، شلون تميز أن هذا الأول، هذا الثاني، هذا العاشر، هذا الهداعش، منه شلون تميزه؟ هذا في علم الرجال. فإذا حاول هذا التعريف الثاني أن يرفع إشكال، ولكن وقع في إشكال آخر. نعم، هو ألمح للغاية القصوى، ألمح إليها، ولكن هو بحث عن شنو؟ شوفوا سابقا يقول علم يبحث فيه عن أحوال الرواة من حيث اتصافهم بشرائط قبول أخبار معدمة، هذا هو الغاية. الغاية هم كررها في التعريف الثاني، لكن احنا قلنا هذا إشكال فني. بس يبقى المهم في الأمر أن هذه الغاية، هذه الغاية الأولى لو الغاية القصوى، هاي الغاية القصوى، قلنا هذا إشكال فني، بس بالنتيجة هو قال يبحث فيه عن أحوال الرواة التي لها دخل. شوفوا هاي التي لها دخل، هذا يريد يشير إلى رفع الإشكال الأول، لأن هذه الأحوال التي لها المدخلية في قبول الخبر. أي اللي هو بإشارة على أنه الوثاقة التي لها الأحوال التي لها دخل، يعني إشارة إلى الوثاقة، وثاقة الراوي، هذه التي لها المدخلية. أي ممكن، لكن وقع في إشكال ثاني، وهو شنو؟ إشكال عدم ذكر البحث عن ذات الراوي، وهذا التعريف ذكره الشيخ أغا بزرك الطهراني في الذريعة، إذا تريدون تراجعون في الجزء العاشر صفحة 80، هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث، التعريف الثالث يقول وربما يعرف بأنه، هذا التعريف هو التعريف السائد تقريبا بين العلماء، قلنا هذا تعريف الملا علي كني في توضيح المقال، إذا تحبون تراجعون توضيح المقال صفحة 30، وأيضا غيره سيد علي البروجردي ذكره في طرائف المقال جزء الأول صفحة 35، سيد علي البروجردي صفحة 30. السيد علي البروجردي مثلا في طرائف المقال الجزء الأول صفحة 35، أيضا من علماء الرجال، سيد علي أصغر تشابلقي البروجردي، أي طرائف المقال جزء الأول صفحة 35، هذا التعريف الثالث. اندقق في التعريف الثالث، تقريبا هذا التعريف أفضل تعريف في كونه جامعا ومانعا للمسائل. يقول هو علم وضع. القيد الأول يقول وضع. ليش قال وضع؟ يعني اختار اللفظ بعناية، قيد، قال هذا علم وضع. لأنه أحيانا عندنا بعض المسائل الرجالية لا تبحث في علم الرجال، تبحث في علوم أخرى. مثلا في التاريخ نقرأ مسائل تاريخية يذكرون بعض أسماء الرواة ويوثقوهم، يقولون فلان ثقة. في علم الكلام مثلا يستعرضون مثلا قول هشام بن الحكم، العالم مثلا متكلم ويقول هشام بن الحكم ترى ثقة جليل فقيه كذا كذا مثلا. هذا نوعا ما استعرض بعض المسائل الرجالية في علم الكلام، لكن هذا الاستعراض حقيقة مو على نحو الوضع التأسيس في علم معين، علم خاص. هذا بحث استطرادي. فلذلك يقول علم وضع، إشارة إلى أن البحث في المسائل الرجالية يكون موضوع في علم معين، في بحث معين، لا موزع بين بقية العلوم كعلم الحديث، كعلم التاريخ مثلا، علم الكلام، المباحث الكلامية، المباحث التاريخية، مباحث السيرة. أنتوا إذا تقرون في السيرة، في التاريخ، في علم الكلام، تشوفون أنه أحيانا يتطرقون إلى بعض الرواة ويقولون أن هذا ثقة، هذا مو ثقة، هذا حديثه مقبول، يشيرون إليه. لكن هذه مو مسألة رجالية، لأنه ما وضعت في العلم المختص بذلك، هذه بحثت استطرادا. هاي النقطة. يقول علم وضع لتشخيص رواة الحديث. نشخص رواة الحديث. لاحظوا إذن الغاية المن، الغاية المن كانت إذن هنا في هذا التعريف، مو الغاية القصوى، مو من حيث اتصافهم بقبول الخبر من عدمه. يقول لغاية تشخيص، هاي لغائية تعليلية، ليش وضع هذا العلم؟ لتشخيص رواة الحديث. فرواة الحديث هو الموضوع، رواة الحديث هو الموضوع، الغاية شنو؟ تشخيص رواة الحديث. من أي جهة؟ من أي جهة؟ من جهة الذات ومن جهة الوصف. يقول هو هذا المهم عندنا في علم الرجال. كذلك القيد إذا تريدون ذكرون أنه من حيثهم كذلك، نخرج البحث في رواة الحديث من حيث كونهم فقهاء شعراء إلى آخره. بما هم رواة. يقول علم وضع لتشخيص رواة الحديث ذاتا ووصفا. ذاتا، من هذا الراوي؟ شنو اسمه؟ شنو لقبه؟ شنو كنيته؟ إذا كان مشترك كيف يميز؟ ما هي طبقته؟ هل هو من أصحاب الإمام الصادق؟ هل هو من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام؟ فنعرف أن هنا في الحديث إذا ضبطنا الطبقات وضبطنا الاسم ورفعنا الاشتراك، نعرف أن هذا الحديث متصل مسند أم مرسل مقطوع. لأن أحيانا في بعض الموارد تشوفون يجيكم حديث ظاهره الاتصال، لكن هو في الحقيقة أكو إرسال، أكو قطع في الحديث. وهذا موجود بكثرة في المصادق وفي من يقرأ الأحاديث ويستنبط منها. هذا ما يسمى في الفن بالعلل، استخراج العلل. استخراج العلل أن هنالك بعض العلل الباطنة في الحديث التي لا يميزها إلا أهل الخبرة. فهنا الخبير لما يقرأ السند يقول شوفوا السند ظاهره الاتصال، لكن أكو هنا أكو إرسال، أكو هنا إشكال، هنا سقوط واسطة، هسه بتدليس، بخطأ، بسهو، لأي سبب من الأسباب، مو مهم عندنا السبب. لكن إذا لم تشخص الطبقة، طبقة الراوي، ما تقدر تعرف أن هذا السند صحيح أم لا. زين، يقول ذاتا ووصفا، مدحا وقدحا. هنا هاي كلمة و قبل ومدحا وقدحا، هاي الواو قبل مدحا احذفوها، مسحوها، ها غير صحيحة. التعبير يقول لتشخيص رواة الحديث ذاتا ووصفا مدحا وقدحا. هذا مدحا وقدحا للوصف، لأن الوصف بأي نحو يكون؟ يقول بنحو المدح والقدح. هذا هو المعيار في علم الرجال. الآن راح يوضح التعريف. يقول: والمراد من تشخيص الراوي ذاتا هو معرفة ذات الشخص وكونه فلان ابن فلان، بعد تمييز الراوي من المشتركات، مثلا تمييز الطبقة، هذا كله يرجع للذات. كما أن المراد من التشخيص الوصفي هو معرفة أوصافه من الوثاقة ونحوها، العدالة، الوثاقة، الحسن، العقيدة، أنه عقيدة، فالعقيدة تأثر في كون الحديث صحيح أو موثق مثلا، وقوله مدحا وقدحا بيان لوجوه الوصف. فإذا مو هو قيد بذاته، هو حقيقة عطف تفسيرا. إذا خلينا الواو، إذا خلينا مدحا وقدحا، راح يكون من باب عطف البيان المن للوصف، وقوله مدحا وقدحا بيان لوجوه الوصف إلى غير ذلك من التعاريف. تقريبا هواي تعريف، قلنا فوق 10 تعريف أكو. والمطلوب المهم في هذا العلم، الغاية المهمة الأولى حسب ما يكشف عنه التعريف، هو التعرف على أحوال الرواة، مو هو تشخيص قبول الخبر، خبر الراوي أم لا، هاي الغاية الأخيرة، هو التعرف على أحوال الرواة من حيث كونهم عدولا أو غير عدول، موثقين أو غير موثقين، ممدوحين أو مذمومين، أو مهملين أو مجهولين. الفرق بين المهمل وبين المجهول، خلاصة الأمر بنحو سريع: المهمل أي الراوي الذي لم يذكر في كتب التراجم، الراوي الذي لم يذكر في كتب التراجم الرجالية بل ذكر في أسانيد الأحاديث. أما المجهول، المجهول على قسمين: المجهول بالمعنى الأعام يرحمكم الله، المجهول بالمعنى الأعام يراد منه المسكوت عنه من ناحية مدحه وقدحه، يعني ذكرون اسمه في الرواة الذي ذكر اسمه في كتب التراجم الرجالية، ودققوا إذا أقول التراجم الرجالية لأن أكو فرق، الذي ذكر اسمه في التراجم الرجالية ولكن لم يشر إليه بمدح أو قدح، هذا المجهول بالمعنى العام. وأما المجهول بالمعنى الخاص فهو الذي ذكر اسمه في التراجم الرجالية بقيد كونه مجهول، يعني قالوا مثلا في بعض الأسماء فلان ابن فلان مجهول، هذا الشخص يعتبر من المجهول بالمعنى الخاص مو بالمعنى العام. وأكو فرق بين المجهول، يعني أكو ثمرة بين تشخيص المجهول العام وتشخيص كون هذا الراوي من المجهول الخاص. زين، المجهول الخاص دقق، المجهول الخاص ضعيف، المجهول العام مسكوت عن، يمكن فيما بحثك في 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 بحثك عن القرائن يمكن أن تحصل ضعفه أو تحصل توثيقه. المجهول الخاص، في المجهول الخاص ذكر في التراجم الرجالية بقيد كونه مجهول. الشيخ الطوسي يذكر بعض الأسماء في راجع في الأبواب، كتاب الأبواب والطبقات، يقول فلان ابن فلان مجهول بهذا القيد. والاطلاع على مشايخهم وتلاميذهم وحياتهم وعصارهم وطبقاتهم في الرواية، حيث يعرف المرسل عن المسند ويميز المشترك إلى غير ذلك مما، هي الغاية القصوى، هذه الغاية القصوى، مما يتوقف عليه قبول الخبر من عدمه. فغاية علم الرجال هذه الغاية، الوثاقة من عدمها وما شابه ذلك، لكن الغاية القصوى قبول الخبر من عدمه. هذا بالنسبة للتعريف. الآن عرفنا التعريف، أعطانا لمحة معينة، أشار إلى الموضوع وأشار إلى الفائدة والغاية. الآن الموضوع واضح، الموضوع هو رواة الحديث. يقول: ما هو موضوع علم الرجال؟ يقول: موضوعه عبارة عن رواة الحديث الواقعين في طريقه، في طريق هذا الحديث. فبما أن كل علم، هذا راح يجي يقول شنو الدليل على ذلك؟ يقول الدليل على ذلك لأنه العلماء أسسوا قاعدة كما هو المعروف في المنطق وفي الحكمة، أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. الآن مو في وقت استعراض العارض الذاتي، العارض الغريب، العارض الذاتي على أقسام، تارة بلا واسطة، تارة بواسطة داخلية، بواسطة خارجية، مساوية، عام، أخص. هاي الأبحاث في الحاشية خوش باحثة، حاشية ملا عبد الله ذاكرة. لكن احنا الآن بحثنا، الآن كيف نشخص أن رواة الحديث هو موضوع علم الرجال؟ يقول الموضوع ما يبحث فيه عن عوارض الذاتية للعلم. العوارض الذاتية يعني شنو؟ يعني الآن الراوي لما نريد نبحث عنه نقول زرارة ثقة أم لا، هذا عارض ذاتي. الوثاقة، المدح، العقيدة، كذا كذا كذا، هذه عوارض ذاتية تعرض لمن؟ تعرض لماذا؟ تعرض للراوي. فإذا الراوي هو الموضوع، الموضوع هو ما يبحث فيه في ذلك الموضوع عن عوارض الذاتية، عن ما يعرض عليه مما يسمى بالعارض الذاتي. فالوثاقة بما أنها تعرض للراوي فالراوي هو الموضوع. شلون الآن الإعراب مثلا الرفع يعرض على ماذا؟ يعرض على الاسم، على المبتدأ، يعرض على مثلا الفعل، النصب، الجزم، البناء، هذه الأحوال تعرض على الكلمة، فالكلمة هي موضوع علم النحو. الإنسان مريض، الإنسان صحيح، الإنسان أعمى، أخرس، كذا كذا، هذه تعرض على ماذا؟ على جسد الإنسان، فإذا جسد الإنسان هو الموضوع، وهكذا الأمثلة كثيرة. نعم تفضل.
بواسطة الحديث؟
ها، بواسطة أي شيء؟ شنو؟
الحديث، الرواية،
يعني الوثاقة. لا، احنا نجي للراوي. الآن الراوي في علم الرجال شنو نبحث؟ أنه الراوي الفلاني ثقة، فإذا الوثاقة هو العرض، يعرض على ماذا؟ مو يعرض على الحديث. ما نقول الوثاقة للحديث، نقول وثاقة الراوي. قلنا النهاية هي وثاقة الخبر، لكن نحن الغاية الأولى. ليش أكدت على الغاية الأولى؟ الغاية الأولى هي وثاقة الراوي، الغاية الأولى هي مدح الراوي، الغاية الأولى هي اعتبار الراوي من عدمه، هي الغاية الأولى. فإذا هذه الغاية الأولى إذا شخصناها نعرف أن هذا هو العارض المن للموضوع. من هو الموضوع؟ الراوي. فإذا الراوي هو الموضوع، هاي سهل انتهت. وهذه الطريقة طبقها في جميع العلوم. هذا إذا قبلت، إذا قبل العلماء بهذه القاعدة أن موضوع كل علم ما يبحث فيه، إذا سلمنا بهذه القاعدة. البعض لا يسلم، البعض يناقش، البعض يناقش ويقول أنه مو شرط أنه لكل علم موضوع واحد، بل قد يكون له موضوعات متعددة، بل ليس شرطا أن يكون للعلم موضوع أصلا. البعض ينفي أن للعلم موضوع، أن لكل علم موضوع، هذا منسوب إلى السيد الخوي، راجعوا في الحلقات يشير إلى هذا الأمر وينسبه إلى السيد الخوي. يقول السيد الخوي لا 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 يبتني على هذا الرأي. على كل سادة في بحث الأصولي والمنطقي ذكره. نحن لو سلمنا على القاعدة عرفنا أن الموضوع ما يبحث فيه عن عوارض الذاتية، الراوي إذن هو الوثاق. لكن أكو إشكال، أكو إشكال، خلنا نقرأ العبارة إلى أن نصل إلى الإشكال. الإشكال ما يطرح المصنف، إحنا نشير إليه. فبما أن كل علم يبحث فيه عن عوارض موضوعه، موضوع معين وحالاته الطارئة عليه، هذا قلنا لو سلمنا بأن لكل علم موضوع خاص، موضوع معين، لأن بعض العلماء يشكل على ذلك، يقول لا شرط، لا يوجد لدينا شرط مثلا بأن لكل علم موضوع معين، قد يكون له موضوعات متعددة، بل قد لا يكون له موضوع أصلا. لكن احنا قلنا هذا رأي شاذ إذا صح التعبير، نأخذ بالرأي المشهور. ففي المقام يبحث عن أحوال الرواة، هذا المقامنا يبحث عن أحوال الرواة من حيث دخالتها هذه الأحوال في اعتبار قولهم وعدمه، في وثاقتهم من عدمه. أما حالاتهم الأخرى، كونه شاعر، كونه فقيه، كونه وزير للمسؤول مثلا للملك الدولة الفلانية، هذا مو مهم عندنا. فأما الحالات الأخرى التي ليست لها دخالة في قبول قولهم، قبول قولهم يعني وثاقتهم، هي كلمة مرادفة للوثاقة، فهو خارج عن هذا العلم. فالبحث في هذا العلم إنما هو عن اتصاف الراوي بكونه ثقة، ضابط، عدل، إلى غير ذلك من الأحوال العارضة للموضوع. أما الأحوال الأخرى ككونه تاجرا، شاعرا، غير ذلك من الأحوال التي لا دخالة لها في قبول حديثهم، فهي خارج عن هذا العلم. وإذا بحثت مثلا فهي تبحث على نحو الاستطراد، لا أكثر ولا أقل. لكن أكو فد إشكال هنا يذكر في هذا المقام وننهي البحث، أن الوثاقة المدح، العدالة وما شابه ذلك، هذه لا تعرض للإنسان، لا تعرض للراوي مباشرة. أن العرض الذاتي، شنو العرض الذاتي؟ العرض الذاتي كما يعرفون مثلا يقولون هو الذي يعرض على الذات بلا واسطة، مثلا
مثل الزوجية الأربعة،
مثلا الإنسان مثلا حيوان ناطق، مثلا الحيوانية الناطقية، مثلا هذه تعرض للإنسان، وهذا شنو؟ من دون واسطة، الناطقية من دون واسطة، مثلا الإنسان ناطق. زين، الآن الراوي ثقة، هذا يعرض، تعرض عليه الوثاقة، على الإنسان، على الراوي مباشرة من دون واسطة، ها؟ أو بوجود واسطة، وجود واسطة. هاي الواسطة شنو يعبرون عنها؟ يقولون يعبرون عنها إما بالقوة العقلية أو الشهوية أو الغضبية، هذه القوة الثلاثة التي لكل إنسان توجد لديه هذه القوة، لكن تختلف باختلاف رتبة، الرتبة هذه القوة، هذه الرتبة أيضا يحصل ارتفاعها أو هبوطها على حسب اختياره وعلى حسب إرادته. زين، الآن هذه إذن الوثاقة، العدالة، ما شابه ذلك، تعرض للراوي بواسطة، فهل هذا عرض ذاتي أم لا؟ هذا أكو كلام أن العرض الذاتي هل إذا كان معروض على الموضوع بواسطة داخلية أو خارجية يسمى عرض ذاتي؟ نعم، غالب العلماء، أغلب العلماء يقولون نعم، العرض الذاتي أعم من كونه ما يعرض على الموضوع بلا واسطة، بل يشمل حتى الواسطة. هسه سؤال، القوى العقلية واسطة داخلية أو خارجية؟ ها؟ داخلية والخارجية يعني شنو؟ الداخلية يعني المحمول حقيقة جزء المفهوم. لما نقول مثلا الإنسان مثلا أفرض مثلا مثلا الإنسان مثلا أفرض حيوان مثلا أو متحرك مثلا، ها؟ مثلا الإنسان ناطق مثلا، هذا جزء يتقوم مثلا بسبب مفهومه. إذا قلنا مثلا الناطقية، هذه مثلا واسطة، هذا بواسطة داخلية، هاي الواسطة الداخلية يعني شنو؟ لأن الناطقية جزء مقوم لحقيقة الإنسان، القوة العقلية جزء مقوم لحقيقة الإنسان. هسه إذا واحد يقول نعم هي جزء مقوم، ولذلك الإنسان واقعه مفهومه هو متقوم من هذه القوى الثلاثة، العقل والشهوة والغضب، وإذا توفرت بأجمعها، تحققت بأجمعها بالصورة المطلوبة، تتحقق هذه الملكة وهي ملكة العدالة. هسه واحد يقول لا، يقول ليش هذه القوة العقلية وما شابه هي مو مقومة للإنسان، لمفهوم الإنسان، بل هي بالحقيقة خارج عن مفهوم الإنسان. هسه هذه الأبحاث مطولة، لا ندخل في تفاصيلها. المهم أن الوثاقة حتى لو قلنا تعرض على الراوي بواسطة العقل أو الشهوة أو الغضب، اللي بمجموعها تكون ملكة العدالة، فهذه الواسطة إما داخلية أو خارجية، والواسطة الداخلية والخارجية هي من الأعراض الذاتية، فلا إشكال من هذا الجانب.
رأي الجميع؟
هذا على من يقبل بأن الأعراض الذاتية إذا كانت بواسطة داخلية أو خارجية من الأعراض الذاتية لا الغريبة. إذا واحد أشكل على هذا المبنى، فالاختلاف مبنائي يصير مو بنائي. أما ما هي المسائل، البحث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.